الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأكثر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة النساء إلى قوله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا منذرين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يذل الله فلن تجد له سبيلا. قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله، يقول السيوطي بإظهار خلاف ما أتبعوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية كالقتل والأسر. وهو خادعهم أي وهو مجازيهم على خداعهم، فيستضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطلوه ويعاقبون في الآخرة. وإذا قاموا إلى الصلاة يعني مع المؤمنين قاموا كسالى يعني متفاقدين يراؤون الناس يراؤون الناس يعني بصلاتهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. هو فسر هنا ولا يذكرون الله يعني لا يصلون إلا قليلا يعني رياء. مذبذبين بين ذلك أي متردين بين ذلك يعني بين الكفر والإيمان، لا إلى هؤلاء، لا منسوبين إلى هؤلاء أي إلى الكفار ولا إلى هؤلاء أي المؤمنين. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة، الشاة العائرة المترددة المتحيرة أو الحائرة. مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغليلة تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. ومن يضلل الله يعني ومن يضلله الله فلن تجد له سبيلا أي طريقا إلى الهدى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في تفسيرها: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم يعني يفعلون ما يفعل المخادع من إظهار الإيمان وإبطال الكفر، والله يفعل بهم ما يفعل الغالب في الخداع حيث تركهم معصوم الدماء والأموال في الدنيا وعد لهم الدرك الأسفل من النار في الآخرة. وإذا قاموا إلى الصلاة أي إذا أتوها قاموا كسالى متثاقلين كالمكره على الفعل كأنهم مكرهون على هذه الصلاة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها وهي الصلاة، إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشية ولا يعقلون معناها، كما روى ابن مردوي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه مراد الله فإن الله إذاه يغفر له ويجيبه إلى دعاه. ثم أتلو ابن عباس هذه الآية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال الحاكم: وفي الآية دلالة على أن من علامات المنافق الكسل في الصلاة، والكسل التساهل عن الشيء لمشقته، وهذه الآية في صفة ظواهرهم كما قال تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، فهذا ذم لظاهرهم حتى ظاهر إذا قاموا الصلاة يظهر عليهم التكاسل والتساهل كأنهم مكرهون عليها. ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الكاذبة، فقال عز وجل: يراؤون الناس يعني يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة ليحفظوه المؤمنين لا لإخلاص ومطاعة أمر الله. ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبا. وهذا عكس ما مدح الله به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث قال تبارك وتعالى في الله حيث قال تعالى تراهم ركعا سجدا يرتضون فضلا من الله ورضوانه. فمدح ظاهرهم بأنهم يرون راكعين ساجدين بل يكثرون الركوع والسجود ركعا سجدا، ثم مدح باطنهم فقال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وهذا مدح للباطل يعني بالإخلاص أنهم لا يريدون بذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى. بعكس هؤلاء المنافقين فإنه ظن أولا ظاهرهم فقال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى يظهر عليهم أمارات الكسل والتثاقل يرائون الناس أما نياتهم فأتيا. يرائون الناس يعني ما يقدمون على الصلاة إلا رياء وسمعة ليحسبهم الناس مؤمنين. ولهذا لما كان العبرة والهدف من صلاتهم كي يراهم الناس ويحسبوه المؤمنين لذلك كانوا يتخلفون عن الصلاة حيث لا يراهم الناس فيها. لأننا كنا في هذا الجنان كان هناك الكهرباء والإضاءة الصناعية المعروفة، لكن فيما مضى ما كان هناك إضاءة، ولذلك كانت صلاة العشاء والفجر من الصلوات التي يتخلف فيها المنافقون. لماذا؟ لأنهم يضمنون أن أحدا لن يراهم ولن يحس بتخلفهم، لأن أسس عبادتهم وقاعدة العبادة لهذه العبادة التي يقومون عليها وهم كسالى أن يراهم الناس، فإذا أمنوا رؤية الناس كسلوا عنها وتخلفوا عن الصلاة لأن هدفهم هو أن يراهم الناس، فمتى ما لم يروهم فيقفوا عن الصلاة. يقول ابن كثير رحمه الله أو يقول الحاكم ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبا كصلاة العشاء في وقت العتمة وصلاة الصبح في وقت الغلب، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي في الناس ثم أمتلك معي الرجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية والذي يسجد يده لا يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم. يعني هذا الحديث أصله في الصحيحين لكن أحسب أن هذه الزيادة غير صحيحة، ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم. للأسف سنة التخريج كان أخرجه البخاري، والبخاري أخرج أكثر الحديث، أما هذه الزيادة فأحسبها ضعيف الله عنه. على أي الأحوال قوله هنا ولو يعلم أحد أنه يجد عرقا ثمينا، يعني لو أنه ضمن أنه إذا ذهب إلى المسجد فينال حظا من حظوظ الدنيا مالا أو طعاما شهيا أو غير ذلك لا بادر إلى الصلاة. فهو أن النتيجة أن المنافق ليس عنده يقين في الثواب الذي يحصل إذا صلى الجماعة فذلك لا يبالي، لكن إذا كان عنده يقين بأمر دنيوي أو جزاء دنيوي لسارع إلى الصلاة ولم يتخلف عنها. ولا يذكرون الله إلا قليلا فيه وجود. ما المقصود من قوله تعالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا؟ الأول معناه هو المعنى الذي ذهب إليه السيوطي ولا يذكرون الله إلا قليلا يعني لا يصلون إلا قليلا، لأنهم إنما يصلون رياء ما دام من يرقبهم، ما دام هناك من يراقبهم، فإذا خلوا بأنفسهم لم يصلوا، وعلى هذا ستكون صلاتهم قليلة لأنهم يتخلفون متى ما ظنوا أن أحد يراقبهم. وتأويل الذكر بالصلاة روي في غير ما آية عن الصلاة، يعني أحيانا يطلق الذكر على الصلاة، يطلق الذكر على الصلاة. الوجه الثاني ولا يذكرون الله إلا قليلا يعني ولا يذكرون الله في صلاتهم إلا قليلا، ولا يذكرون الله في داخل الصلاة إلا قليلا، لأنهم لا يخشعون ولا يدرون ما يفعلون بل هم في سلطين ساهون ماهون كما قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقد روى الامام احمد عن علاء بن عبد الرحمن وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاه المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كان بين قرن الشيطان قام فنقر اربعه لا يذكر الله فيها الا قليلا. وكان رواه مسلم والترمذي والنسائي. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الاول ولا يذكرون الله الا قليلا يعني لا يصلون الا قليلا. الوجه الثاني ولا يذكرون الله الا قليلا يعني ولا يذكرون الله في الصلاه الا قليلا. الوجه الثالث ولا يذكرون الله بالتهليل والتسبيح الا ذكرا قليلا في النبره. وعلى ذلك يكون الذكر بالمعنى المتبادل من الذكر التسبيح والتهليل والتحميد. هذا هو الوجه الثالث ان الذكر على المعنى الذي يتبادر اذا اطلقت كلمه الذكر يعني انهم لا يذكرون الله بالتهليل والتسبيح الا ذكرا قليلا على سبيل النبره. وعليه فمن علامات النفاق استغراق الاوقات في حديث الدنيا وقله ذكره تعالى بتحليل او تهليل او تسبيح كما ان من صفات المؤمنين ذكر الله تعالى كثيرا. ثم قال عز وجل مبال ذليل بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يبدل الله فلن تجد له سبيلا. مبال ذليل بين ذلك هذا الحال من فاعلي يراءون أي منصوب على الذم. مذاب الذين بين ذلك ذلك الإشارة إلى الإيمان والكفر. الإشارة هنا إلى الإيمان والكفر. المضمون عليهما بمعونة المقام. المقام يعين على أن نستدل على وجود على أن هذه الإشارة إلى الإيمان والكفر. مذاب الذين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يعني لا إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين. فيقول ما بعده تفسير الله أي مرددين بينهما متحيرين قد ذبذبهم الشيطان والهوى. وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا الجانبين يذب يعني يدفع عن كلا الجانبين ويذاب فلا يقر في جانب واحد لا هو مستقر في الإيمان ولا مستقر في الكفر بل يتردد بين الإيمان والكفر. إذا أوى إلى الإيمان جذب يعني جذب يعني دفع وطرد عن الإيمان لأنه ليس من أهل الإيمان. إذا جذب إلى الكفر أيضا يدفع عنه وهكذا فلا يقر في جانب واحد. إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس بالذب يعني الذب بمجرد الدفع. أما الذبذبة هذا التركيب يفيد الايه؟ التكرار. ولذلك الذبذبة ابلغ من الذب. واضح؟ كأن المعنى كلما مال الى جانب ذب عنه. فالمعنى المزيد الذي تفيد هذه الصيغة التي هي صيغة ذبذبة يعني انه كلما هذا امر مستمر كلما مال الى جانب ذب عنه وطرد عنه ودفع عنه. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يعني لا منضمين إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين. ليسوا بمؤمنين مخلصين وليسوا مشركين مصرحين. فقال مجاهد لا إلى هؤلاء يعني لا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ولا إلى هؤلاء يعني اليهود. ومن يجبر الله عن دينه وحجته فلن تجد له سبيلا أي طريقا إلى الصواب والهدى. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. العائرة هي المتحيرة المترددة لا تدري لأي الغنمين تتبع. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم يعني بموالاتهم سلطانا مبينا اي برهانا بينا على نفاقكم ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار في الدرك الاسفل عن المكان الاسفل من النار وهو قعرها ولن تجد لهم مصيرا يعني مانعا من العذاب الا الذين تابوا اي من النفاق فامنوا واصلحوا اي عملهم واعتصموا اي وثقوا بالله واخلصوا دينهم لله يعني من الرياء فاولئك مع المؤمنين يعني فيما يؤتونه وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما في الاخره وهو الجنه ثم قال عز وجل ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم ان شكرتم نعمه وامنتم اي به والاستفهام بمعنى النفي يعني لا يعذبكم الله ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما شاكرا اي باعمال المؤمنين بالاثابه عليما اي بخلقه تبارك وتعالى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا هذا نهي عن ولاه الكفره يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم واصرار الموده اليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطلة إليهم كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه يعني يحذركم عقوبته بكتابكم نهيه ولهذا قالها هنا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أي حدة عليكم في عقابكم بموالاتكم إياهم وقد دلت الآيات على تحريم موالاة المؤمنين للكافرين قال الحاكم وهي الموالاة في الدين والنصرة فيه لا المخالقة والإحسان المخالقة بالقول يعني لا يعني يعني ليس في الآية نهي عن حسن الخلق مع الخلق عامة حتى مع الكافرين والإحسان وإنما الله عن الموالاة في الدين والنصرة في الدين أما حسن الخلق فمأمور به مع كل خلق الله ولذلك ودليله قوله تعالى وقولوا للناس حسنة وقولوا للناس حسنة وقال الزمخشري ولذلك يعني نبهنا المرأة من قبل على الفرق بين التعصب وبين التسامح خلافا للمعاني المشوشه التي تنتشر بين الناس الان. التعصب انما يكون في المعامله. مجال التعصب او التسامح يعني ليس في الانسان بالتعصب اذا في المجال العملي في مجال المعامله مع الكافر. واضح يعني في فرق بين العقيده وبين المعامله. في العقيده يعني لا يوجد مسلم بحال من الاحوال ان يعني يتصور ان يتسامح في العقيده وأن التسامح يكون في العقيدة أو أن الإنسان إذا تنفس بالعقيدة يكون متعصبا لأن المتعصب له مجال واحد فقط هو الناحية العملية المعاملات أما في العقيدة فكفر وإيمان إما موالاة المؤمنين وإما يعني الانحدار إلى مستوى موالاة الكافرين والعياذ بالله ولذلك وهذا يقدح في العقيدة فالاعتقاد يعني أن تعتقد أن من مات على كفر فهو فيه جهنم وأنه ينبغي أن تجرده بقلبك وأن لا تواليه ولا تتخذ منه بطانة إلى غير ذلك من المعاني الموالاة المعروفة ف يعني هذا التنازل عنه تنازل عن العقيدة واضح؟ أما التسامح فليس يعني في مجال العقيدة إنما هو في مجال المعاملات فمثلا إذا كان عند الإنسان أمير أو عامل او غير ذلك مثلا نصراني او يهودي فمن التعصب ان يحمله فوق طاقته من التعصب ان يؤذيه واضح بغير وجه حق وهكذا هذا يكون متعصبا واضح فاذا حسن الخلق وحسن المعامله واداء الحق الى صاحب الحق حتى لو كان يعني كافرا اداء حق الجوار مثلا اذا كان جارا حتى لو كان يهوديا او نصرانيا وغير ذلك من الحقوق التي ثبتت في الشريعة فهذا هو التسامح أن تؤدي إليه هذا الحقوق والتعصب أن تكلفه ما لا يكيد أو أن تنجمه أو تزور عليه مع بغضك إياه في قلبك واضح؟ لأن الآيات فاهمة كده تتابع إن الأديان دي كلها شيء متساوي مع بعض. الإنسان يعني لا ينبغي أن يتعصب، يقول يكون لفظ التعصب على الاعتقادات، والاعتقادات لا يسمى المتمسك بها متعصبا، لكن التعصب يكون في المعاملة، فهذا هو الذي يطلق عليه التعصب. لكن أنا أعتقد أن النصراني خالد في يهنم إذا مات على عقيدته، أو اليهودي كذلك، فهذا هذه العقيدة إذا تخليت أنا عنها رضا بما هو عليه من الدين أكون أنا كافرا أولا، لأن هذا معناه الرضا بالكفر. واضح؟ فهذا حتى إن سماه يعني كافر مثلا فهذا أقصر الطرق تسمى ذكرنا من قبله وتسمى ذلك. قال الزمخشري عن صعصعة ابن طرحان أنه قال لابن أخي الله خالص المؤمن، خالص بالطاق، خالص المؤمن يعني عمله بإخلاص ومحبة وموالاة كافية وخالصة، خالص المؤمن وخالق الكافر والفاجر، خالص المؤمن وخالق الكافر والفاجر، يعني كن مع المؤمن قلبا وقالبا مخلصا له ومحبا له ناجحا، أما الكافر والفاجر فخالقه في الطاق، يعني أحسن خلقك معه ولكن دون أن تتخذ منه وليا خليلا. يقول خالص المؤمن وخالق الكافر والمنافق، فإن الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن، وإنه يحق عليك أن تخالص المؤمن. قال أبو سعود وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دون متعلقها بأن يقال أتجعلون إلى أخره من البلاغة في إنكار ذلك، يعني قول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ فكان لم يقل تعالى أتجعلون لله عليكم سلطانا مبينا، لكن قال أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أن في هذا اللهم الكريم مبالغة في إنكار هذا الفعل وتهيئ أمره ببيان أنه مما لا يذكر عن العاقل إرادته فضلا عن سرور الفعل نفسه. أتريدون يعني هنا أن هذا العاقل يعزل عنه مجرد الإرادة فضلا عن إيه؟ عن الفعل نفسه، هو أن يجعل من إيه؟ يعني فضلا عن سرور الفعل نفسه، كما في قوله عز وجل أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ لا شك أنها أبلغ من أن يقال إيه؟ أتسألون رسولكم؟ لكن أتريدون؟ فإن مجرد الإرادة هي المقصودة بالكلام، فكيف بالفعل نفسه؟ لا شك أنه يكون بالأولى أشد. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل سلطان في القرآن حجة. كل سلطان في القرآن حجة، يعني متى ما جاء ورد كلمة القرآن السلطان في القرآن تعلم أنها الحجة، وكذا قال غيره من أئمة التابعين. قال محمد بن يزيد هو من السليق وهدوه الزيت لإضاءته، أي فإن الحجة من شأنها أن تكون نيرة، فالسليق بالتين السليق بالطاء السين والطاء الزيت الذي يوضع في المنفح كي يوقد ويضيء بالنار، فاشتقت منها كلمة السلطان على أساس أن الحجة من شأنها أن تكون نيرة واضحة، كذلك السليق. وفي البصائر إنما سمى الحجة سلطانا لما يلحق من الهجوم على القلوب، لكن أكثر تسلطه على أهل العلم والحكمة. ثم قال تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين في الدرك، قرأ بسكون الراء والفتحة، يعني في الدرك أو في الدرك، في الدرك الأسفل من النار أي الطبق الذي هو في قعر جهنم، والدرك في الدرج، إلا أنه يقال باعتبار الهبوط، يعني إذا كنت تهبط فأنت تهبط إلى الدرك أو الدرك، أما إذا صعدت فأنت تصعد الدرج بالجيل. ب بين السلطان والسليط، يعني كلمة السلطان قيل إنها مشتقة من السليط، والسليط هو دهن الزيت لإضاءته، ثم ذلك لإضاءته. فالدهن هذا اللي هو الزيت يعني الذي يستعمل كي في الماضي كان يوقد به المصابيح. كما في سورة النور. فهذا الزيت يسمى السليط لأنه يضيء وينور ويزيل الظلمة. فاشتق من هذا المعنى كلمة السلطان، لأن السلطان عبارة عن العلم والحجة التي تكشف ظلمة الحيرة والشبهة والشك. هذه العلاقة بينهما من التمير وتضيء القلوب. وقوله هنا إنما تم الحجة سلطانا، لأنها السلطان إذا حصلت على إذا لحقت بالله وهجمت على القلب فإنها تتسلط عليه، تكون لها تأثير عليه. لكن أكثر التسلط الحجة والبرهان إنما يكون على أهل العلم والفكر، هم الذين يتأثرون ويعون هذا ويعني يتم السلطان عليهم هذا هذه الأمور. أيضا إن المنافقين في الدرك أو الدرك الأسفل من النار، أي الطبق الذي في قعر جهنم، والدرك كالدرج إلا أنه يقال باعتبار الهبوط والدرج باعتبار الصعود. وإنما عوقبوا بذلك لأنهم أخبث الكفرة، المنافقون أخبث أنواع الكفرة، إذ ضموا إلى الكفر استهزاء بالإسلام وخداع للمسلمين، استهزاء بالإسلام وخداع للمسلمين. قال الرازي: وبسبب أنهم لما كانوا يظهرون الإسلام يمكنهم الابتلاء على أسرار المسلمين ثم يخبرون الكفار بذلك. هذا من شدة أذيات المسلمين، أنهم لما أظهروا الإسلام واحتملوا في إظهار شعائر الإسلام فلا شك أنهم كانوا يستطيعون أن يتغلغلوا في داخل صفوف المسلمين ويبتلعون على أسرارهم ثم يبلغونها إلى يعني أعدائهم من الكفار، فكانت تتضاعف المحنة من هؤلاء المنافقين. فلهذه الأسباب عوقبوا بذلك لأن كانوا في الدرك الأسفل من النار. ونقل عن ابن الأنباري أنه قال: إنه تعالى أخبر عن آل فرعون بقوله: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وعن المنافقين بما في هذه الآية: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فأيهما أشد عذابا؟ فأجاب بأنه يحتمل أن أشد العذاب إنما يكون في الدرك الأسفل، يعني لا تعارض بين الأمرين، بل هما مجتمعان في الفريقين، الوقتان مجتمعان في الفريقين. يعني أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فرعون وملأه أو آله يدخلون أشد العذاب في الدرك الأسفل من النار، وكذلك المنافقون في الدرك الأسفل من النار يدخلون أشد العذاب. واضح؟ لأن الآية هنا لا يعني لا تحصر أشد العذاب في المنافقين، يعني ليس فيها المعنى أن يكون هناك أصناف أخرى من الكفار تكون أيضا في الدرك الأسفل من النار. واضح؟ وخاصة في ضوء هذه الآية وهي قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فلا تعارض، بل يمكن أن يكون أشد العذاب في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. والله تعالى أعلم. روى الترمذي عن الحسن قال عتبة بن غزوان على منبر البصرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها 70 عاما وما تفدي إلى قرارها، يعني تظل تهوي لمدة 70 سنة ولما تصل إلى مستقرها وإلى قعرها. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره ولم تجد لهم نصيرا، أي ينقذهم منهم فيه ويخرجهم من أليم العذاب إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إلا الذين تابوا يعني عن النفاق يعني الكفار المنافقون مع شدة كفرهم وخبثهم إلا أن باب التوبة مفتوح حتى في حق هؤلاء. إلا الذين تابوا إن تابوا تاب الله عليهم. إلا الذين تابوا يعني عن النفاق وأصلحوا أي أعمالهم واعتصموا بالله يعني وثقوا به بترك موالاة الكفار لأنهم يوالون الكفار كي يعني يعتصموا بهم وكي يحتموا بهم واضح. فإذا وثقوا بالله تركوا موالاة الكفار وأخلصوا دينهم لله فلم يبق لهم فيه تردد ولم يريدوا بطاعتهم إلا وجهه سبحانه لا رياء الناس كما كانوا قبله فأولئك مع المؤمنين إشارة إلى المنصور أولئك يعني الذين فأولئك مع المؤمنين باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة وما فيه من معنى البعد. فأولئك مع المؤمنين كلمة أولئك إشارة إلى البعد يعني إشارة إلى يعني إلى بعد المنزلة وعلو الطبقة فسوف يرتقون إلى منازل المؤمنين إذا تابوا وحققوا هذه الشروط يعني لعلو رتبتهم بهذه الأمور وهي التوبة وإصلاح الأعمال ولا تطالوا بالله وإخلاص الدين لله هذه كلها شروط توبة المنافق. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين أي لعلو رتبتهم بهذه الأمور لا يكونون في درك من النار فضلا عن الأسفل لا يكونون في أي درك من النار فضلا عن الأسفل الذي كانوا يستحقونه قبل تحصيل هذه الشروط بل مع المؤمنين المستمرين على الإيمان بلا نفاق فأولئك مع المؤمنين يرتفعون إلى أعلى مع المؤمنين في طبقات الجنان ولا يكونون لا في الدرك الأسفل ولا في أي درك من النار. وقد بين ذلك بقوله سبحانه وتعالى وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما يعني ثوابا وافرا في الجنة فيشاركونهم فيه ويساهمونهم يعني يكون لهم فيه سهما. وحذفت الياء في الخط هنا اتباعا لللفظ الياء في قوله تعالى وسوف يؤتي الله المؤمنين حذفت الياء من لأن أصلها إيه وسوف يؤتي الله أيضا فحذفت الياء في الخط اتباعا لللفظ لسكونها وسكون اللام بعدها مثل قوله تعالى يوم يدعو الداعي إلى يوم يدعو الداعي إلى العين بدون ياء وقوله سندعو الزبانية يا أصلها إيه سندعو الزبانية وقوله ويوم ينادي المنادي فحذف الياء من قوله ينادي المنادي ونحو ذلك. فإن الحذف في الجميع لالتقاء الساكنين فجاء الرسم تابعا لللفظ والقراء يقفون عليه دون ياء اتباعا للخط الكريم يعني لو وقفت فإنك تقول وسوف يؤت وسوف يؤت فهذا يعني أغلب القراء يقفون هكذا بغير ياء عند اتباعا لإيه اتباعا للخط الكريم يعني خط القرآن الكريم إلا يعقوب والكسائي وحمزة فإنهم يقفون بالياء نظرا إلى الأصل فإذا وقف يقول وسوف يؤتي. قال الزمخشري فإن قلت من المنافق قلت هو في الشريعة من أظهر الإيمان وأبطل الكفر وأما تسمية من ارتكب ما يفسق به بالمنافق فللتغليظ فقوله من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا ومنه قوله عليه الصلاة والسلام صلاة من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف فإذا أؤتمن قال. وقيل لحذيفة رضي الله عنه من المنافق فقال الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. وقيل لابن عمر ندخل على السلطان ونتكلم بكلام فإذا خرجنا تكلمنا بخلافه فقال كنا نعده من النفاق انتهى كلام الزمخشري.
يقول القاسمي قول الزمخشري فريد تغليظ، وهو انه يعني المقصود ان يعني ان وصفه بالنفاق انما هو للتغليظ وهو بريء من النفاق. يقول يوجد مثله لثلة من شباح الحديث وغيرهم يشرحون مثل هذه النصوص بان هذا مجرد تغليظ، وقد بحث فيه بعض محققي مشايخنا بقوله هذا الجواب لا يرتضيه من عرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم غفلوا عما يستلزمه هذا الجواب مما لا يرتضيه أدنى عالم أن ينسب إليه، وهو الإخبار بخلاف الواقع لأجل الزجر. الإخبار بخلاف الواقع لأجل الزجر. طبعا هنا هو حاول أن يلطف العبارة جدا، لأن والعياذ بالله الإخبار بخلاف الواقع معروف ما الذي يوصف به هذا الفعل. الإخبار بخلاف الواقع هو فهذا يلزم من قولهم أن هذه النصوص هي لمجرد التغليل فقط ولا حقيقة لها، يلزم من ذلك أن الرسول حاشاه عليه الصلاة والسلام أخبر بخلاف الواقع للتغليل، يعني من ثم يعني استنكر يعني هذا العالم المحقق يعني هذا الجواب عنه. وقال بعض المحققين عليك أن تقر الأحاديث كما وردت لتنجو من معرة الخطر، والمخاطرة وهو المخاطرة بإيه؟ بهذا اللازم الذي يلزم من جوابه إنه للتغليظ. فكأن الرسول معاذ الله وحاشا لله يعني أخبر بخلاف الواقع لأجل الزجر، يعني يهوش الناس يخوفه فقط، وهذا الكلام لا حقيقة له، فهذا منا لا ينبغي أن يقبل أو يلتفت إليه. وكما ذكرنا من قبل تترك مثل هذه النصوص تعمل عملها وتفعل مفعولها في قلوب المؤمنين، وأما تأويلها ويعني التكلم في تحريف معانيها فهذا يعني من الأسباب المخاطر يعني. ثم قال عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال أبو السعود هو استئناف نسوق لبيان أن مدار تعذيبهم وجودا وعدما إنما هو كفرهم لا شيء آخر، يعني فيكون مقررا لما قبله من إثابتهم عند توبتهم، يعني كأن خطاب للكفار ما يفعل الله بعذابكم أيها الكفار أو أيها المنافقون إن شكرتم وآمنتم، إن شكرتم نعمه وأمنتم بالله عز وجل فإن مدار التعذيب وجودا وعدما هو على الكفر لا شيء آخر. وما استفهامية مفيدة للنحي على أبلغ وجه وأكده، ما يفعل الله بعذابكم يعني أي شيء يفعل الله سبحانه وتعالى بتعذيبكم، أي شيء يعني يفعله الله سبحانه وتعالى بعذابكم، أيتشكى به من الغيظ أم يدرك به السعر أم يستجلب به نفعا أم يستدفع به ضررا كما هو شأن الملوك، وهو الغني المتعالي عن أمثال ذلك، وإنما هو أمر يقتضيه كفركم وما ظلمناه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإذا زال ذلك الإيمان فإذا زال ذلك الكفر بالإيمان والشكر انتفى التعذيب لا محالة، انتفى التعذيب لا محالة. وتقديم الشكر على الإيمان بما أنه طريق موصل إليه، فإن الناظرة لأن الشكر يوصل إلى الإيمان، الشكر شكر النعم يوصلك إلى الإيمان، فإن الناظر يدرك أولا ما عليه من النعم الأنفسية والآفاقية، يتأمل في نفسه وفي الآفاق فيرى نعم الله سبحانه وتعالى عليه في نفسه وفي الآفاق، فيشكر شكرا مبهما ثم يترقى إلى معرفة المنعم سبحانه وتعالى فيؤمن به، وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، الشكر منه تعالى المجازاة والثناء الجميل. ويرحم الله ابن القيم رحمه الله تعالى حيث يقول في الكافية الشافية وهو الشكور فلن يضيع سعيه لكن يضاعفه بلا حسبان. ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان. كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للرحمن. ثم يقول تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول يعني بالدعاء من أحد على أحد، يعني لا يعاقب الله سبحانه وتعالى على ذلك إلا من ظلم. أو لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد أو أن يصدر الدعاء من أحد على أحد يعني يعاقبه عليه. طبعا هذا تأويل أنه يفكر لا يحب الله بأنه يعاقب عليه إلا من ظلم، فلا يؤاخره بالجهر به بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه، وإن يصبر فهو خير له. وكان الله سميعا عليما، سميعا لما يقال، عليما بما يفعل. إن تبدوا خيرا أو تخفوه، إن تبدوا أي تظهروا خيرا من أعمال البر، أو تخفوه أي تعملوه سرا، أو تعفو عن سوء أي عن ظلم، فإن الله كان عفوا قديرا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، أي لا يحب الله تعالى أن يجهر أحد بالقبيح من القول إلا من ظلم، إلا جهر المظلوم بأن يدعو على ظالمه أو يتظلم منه ويذكره بما فيه من السوء، فإن ذلك غير مسخوط عنده سبحانه وتعالى، حتى إنه يجيب دعاءه، لأن الله سبحانه وتعالى حرم كما جاء في الحديث القدسي: إني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه داعيا إلى الإسلام: قال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إلا من ظلم يعني إلا جهر المظلوم إذا دعا على ظالمه أو إذا تظلم منه، ذهب إلى القاضي أو الحاكم وحكى هذا الظلم الذي وقع عليه، فهذا أيضا فهذا لا يعني يدخل في قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. ومعلوم أن أنواع الظلم كثيرة، فما نقل عن السلف هنا من ذكر نوع منه، فليس المراد حصر معنى الآية فيه، بل القصد تنبيه المستمع على النوع. يعني بعض المفسرين ذكروا في تفسير هذه الآية أنواع معينة من الظلم، هذا مجرد ضرب بالمثال، لم يقصد ذلك الحصر، وأن هذا على النوعين. فمن ذلك ما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، قال: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه. فإذا استفدنا الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يدعو أحد على أحد، واضح؟ إلا المظلوم فله أن يدعو على يعني من ظلمه، وذلك قوله إلا من ظلم وإن صبر فهو خير له، إن صبر فهو خير له، لأنه إذا دعا عليه فقد يعني أخذ حقه، أما إن ادخرها للآخرة فهذا أفضل. أي نعم. وعن مجاهد قال هي في رجل أضاف رجلا فأساء قراه، القرى القرى هو ما يؤدى للضيف من الكرم يعني من الإكرام، هي في رجل أضاف رجلا فأساء قراه فتحول عنه، فتحول عنه، وهذه يعني عند العرب وفضل المسلمين يعني هذه مذلة ومعرة كبيرة جدا، أن الضيف يعني يهجر الشخص الذي أضافه ويتحول عنه ثم يثني عليه، كلمة الثناء تطلق على الخير وتطلق على الشر، يقول أثنى عليه خيرا وأثنى عليه شرا، في الحديث الجنازة لما مرت جنازة رجل فأثنى عليه خيرا ولما مرت رجل آخر سيء فأثنى عليه شرا، واضح؟ هنا الأثنى عليه هنا في السياق مقصود بها الشر، فيعني شنع به واشتكى منه وجهر بملمته بأنه قصر في ضيافته، واضح؟ فلذلك يقول هنا مجاهد هي في رجل أضاف رجلا فأساء قراه فتحول عنه فجعل يثني عليه بما أولاه، يثني عليه يعني يذكره بالسوء الذي والتقصير الذي أولاه في الضيافة، فرخص له أن يثني عليه بما أولاه، وفي رواية عنه عن مجاهد والرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فيخرج فيقول أساء ضيافتي ولم يحسن، هذا جهر بالسوء لكن مرخص فيه. وفي رواية هي الضيف المحول رحله، يعني كأنها كانت عندهم تعبيرا عن الاحتياج، تعبير عن الاحتياج على هذه المعاملة، تحول الضيف أو تحويل الرحل، فمعناها إيه؟ نوع من الاحتجاج على سوء القرى، فيتحول عنه ويبنى عليه شرا بما فعل، فإنه يظهر عن صاحبه بالسوء من القول. قال ابن كثير وقد روى الجماعة سوى النسائي والترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يكروننا فما ترى، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، يعني تكون فيه تعرفون كما يوجد يعني شيء قريب من هذا عند القبائل البدو في الصحراء بيسموه حق الإيه؟ بيسموه حق العرب، إذا واحد استضاف رجل فلم يؤدي بيبقى فيه حق العرب والمحكمة وعقوبة إلى آخره، بغض النظر طبعا توجد كثير من المخالفات في هذه الأعراف لكن الفكرة هي نفس الفكرة. وروى الإمام أحمد عن المقدام ابن أبي كريم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله، يصبح من حق الضيف أن يأخذ بقدر قرى يعاقب عقوبة مالية، ينتزع من زرعه أو من ماله ما يساوي القرى. أيضا وروى هو وأبو داود عنه أيضا سمع قال سمع رسول الله أو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة الضيف واجبة على كل مسلم فإن أصبح مثل إذ محروما كان دينا عليه فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارا يؤذيني، فقال له أخرج متاعك فضعه على الطريق، أخرج متاعك عفش المتاع ضعه على الطريق على الطريق في وسط الطريق، فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق فكل من مر به قال ما لك، قال جاري يؤذيني فيقول اللهم العنه اللهم اخذه، قال فقال الرجل ارجع إلى منزلك والله لا أوذيك أبدا، رواه أبو داود في كتاب الأدب. وقال عبد الكريم ابن مالك الجزري في هذه الآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال هو الرجل يشتمك فتشتمه، لكن إن افترى عليك فلا تفتر عليه، يشتمك فتشتمه إلا من ظلم، يعني له أن يجهر بالسوء، شتمك شتيمة معينة فلك أن تقتص منه بأن تسب بنفس إيه؟ بنفس ما شتمك به، لكن إلا إذا كانت كاذبا فلا تكذب مثله. واضح؟ مش معقولة هنذكر أمثلة، لكن هذه القاعدة أن من شتمك فمن حقك أن تنتصف منه وتقتص بأن تشتمه تماما كما شتمك. واضح؟ لكن بشرط ما يكون فيها كذب أو تعدي بحدود الله تبارك وتعالى، يعني إذا افترى عليك لا تفترى عليه في المقابل. وذلك لقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال قطرب معنى الآية لا يحب التفسير الثاني بقى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني إلا من أكره على أن يجهر بسوء من القول، إلا من ظلم يعني أكره وقع تحت ضغط أو تعذيب أو إكراه بحيث يجهر بالسوء من القول. طبعا سوء من القول هذا يكون كفرا أو دون الكفر، فهذا يباح له أن يجهر به. وسئل المرتضى عنها فقال لا يحب الله ذلك ولا يريده لفاعله، يعني لا يحب الله سبحانه وتعالى أن يجهر إنسان بكلام سيء سواء كان معصية أو كان كفرا. واضح؟ فإن الله يبغض ذلك. لكن من ظلم بأن وقع عليه إكراه وأكره حتى نطق والعياذ بالله بالكفر أو بالسوء من القول، واضح؟ فهذا مباح له، إلا من ظلم فهو مباح له ذلك، كما قال عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول لا يحب الله ذلك ولا يجيزه لفاعله إلا من ظلم، وذلك مثل ما كان من مردة قريش وفعلهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقاب والضرب ليشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبرؤوا منه، ففعل ذلك عمار فخلوه وصلموا صاحبه، فأطلق لمن فعل به هكذا أن يتكلم بما ليس في قلبه، يجهر بالسوء مع اطمئنان قلبه بالإيمان. وفي عمار وصاحبه نزل قول الله تعالى في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فكانت هذه الآية مبينة لما في قلب عمار من شحنة أو من شحنه بالإيمان. انتهى. على أي الأحوال كل هذا مما تشمله الآية بعمومها، الآية تشمل كل هذه الأنواع، لأن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، من ظلم أي نوع من الظلم، واضح؟ فتعم كل أنواع الظلم، لكن ما ذكر هنا مجرد ضرب أمثلة لهذا الظلم، سواء قلنا إنها قرى يعني حرمان الضيف من قراه أو أنها يعني إلا من ظلم بمعنى يعني إلا من أوكيها على النطق بالسوء من القول إلى غير ذلك مما ذكرنا. يقول وما نقله السمرقندي وغيره عن الفراء في قوله تعالى إلا من ظلم أن إلا بمعنى لا، يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ولا من ظلم، يعني حتى الذي يظلم لا يحب الله له منه أن يجهر بالسوء من القول. يقول التصريف فهذا من تحريف الكلم عن مواضعه، يعني فسر إلا بمعنى لا، فيصير معنى الآية إيه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ولا من ظلم، ولا من ظلم أيضا يعني حتى الذي هو مظلوم لا يحب الله منه أن يجهر بالسوء من القول. واضح؟ فيعلق القاطني قائلا فهذا تحريف، هذا من تحريف الكلم عن مواضعه، فإن الآية صريحة في أنه يجوز للمظلوم أن يتكلم بالكلام الذي هو من السوء في جانب من ظلمه، ويؤيده الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن الشريد بن سويد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الوادد يحل عرضه وعقوبته، لي الوادد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يعني شخص عليه دين مثلا او حق يعني بحقوق الناس، فاللي هي المماطلة، هو واجد يعني ما عنده من المال ما يسدد به الدين ويعطيه ليعطي الناس حقوقه، فهو واجد وليس فقيرا او معدما او معسرا، انما يجد المال الذي هو حق للاخرين عنده، فهو واجد وليس فقيرا لا عذر له، ومع ذلك يماطل ويسوف ويتهرب من أداء حقوق الناس. فإذا وقع الإنسان في هذه المماطلة والتسويف مع أنه واجد وغني وعنده المال، واضح؟ فهذا يعني ليه ومماطلته تحل عرضه وعقوبته. تحل عرضه يعني تحل الشكوى منه والثناء عليه بالشر الذي يفعله، يحق لك أن تذكره بسوء وأن تشتكيه الى القاضي او الى الناس وتقول: فلان ظلمني، فلان ماطلني، فلان يمنعني حقي. فهذا داخل في هذه الآية في قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. ففي حق الذي ظلم له ان يشتكي، لكن من لم يظلم وجهر بالسوء فهذا يكون مرتكبا لكبيرة الغيبة، واضح؟ لكن الكلام هنا في من الرخصة في حق الرخصة في الجهر بالسوء من القول في حق من ظلم، أما يعني من لم يظلم فجهره بالسوء داخل في الغيبة المحظورة. أفادت الآية جواز الجهر بالدعاء على الظالم والجهر بمثابه، جواز الدعاء على الظالم والجهر بمثابه، ودلت على أن من جهر بكلمة الكفر مكرها لم يكفر. فلتنضم هذه الآية إلى الآية التي في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وذلك لأنه مظلوم إلا من ظلم. وإذا ثبت بطلان حكم لفظ الكفر مع الظلم فكذا يلزم في سائر الأحكام من البيع والعتاق والطلاق والإقرار. ثم قال: والمحبة هنا بمعنى الإلاحة، لا أن ذلك يريده الله تعالى. يقول القسمي: هذه نزغة اعتزالية، التأويل الكاذب. ثم قال: وتسميته سوءا لكونه يسوء المقول فيه، سمي سوءا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. لماذا سمي سوءا؟ لأنك إذا اشتكيت من هذا الظالم فذلك يسوءه، هذا الكلام الذي تفعله أو تقوله يسوءه ويؤذيه، وإلا فليس بقبيح في هذه الحال، لأن مقابلة السوء أو مقابلة الظالم بالجهر بالسوء من القول في حقه هذا في الحقيقة ليس إيه؟ يعني ليس سيئا، لكن هذا من العدل، واضح؟ فلذلك كقوله تعالى مثلا: وجزاء سيئة مثلها، هذه مجرد مشاكلة في اللفظ فقط للمجاورة، لكن هل السيئة الثانية تسمى سيئة أم أنها من العدل؟ وجزاء سيئة مثلها، فالسيئة الثانية هذا عدل وقصاص وليست قبيحة في ذاتها. كذلك هنا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فهذا من نفس الباب، ليس هو سيئا في حال المقابلة، في حال التشكي ليس من السوء، وليس قبيحا في حال التشكي وقد ظلم. وهناك من قال إن إلا بمعنى الواو، إلا بمعنى الواو، واضح؟ يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني ولا من ظلم، يعني إلا من ظلم يعني ومن ظلم، ومن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي ومن ظلم. الحقيقة لا أستطيع ضبطها بالضبط يعني ضبط كيف يكون المعنى ومن ظلم يعني لا يحبه الله هذا بعيد إلا إذا قرأت ومن ظلم لكن لا أدري ما أحسن ضبط هذا السطر يعني. على أي الأحوال الشاهد هنا اللغوي يقول الشاهد له كل وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان يعني والفرقدان يقول وهذا خلاف الظاهر على أي الأحوال هذا المذهب مردود القول أن إلا المعنى واو هذا خلاف ظاهر الآية الكريمة فلا تشتغل به وقد نقل في معنى هذه الآية حكم ونوادر بديعة قال الشعبي يعجبني الرجل إذا سيم هونا دعته الأنفة إلى المكافأة يعني أن المسلم يكون عزيز النفس صحيح هو يعفو ويصفح لكن يعني الصفح والعفو والحل يكون في مقامه أما معاملة المؤمن على أنه مغفل أو استغفاله أو غير ذلك فهذا لا يمدح فيه العفو وسنزيد ذلك إيضاحا يقول قال الشعبي يعجبني الرجل إذا سيم هونا إذا سيم هونا يعني إذا ساوموا على أن يعطي الدنية والهوان والمغلة دعته الأنفة الاستعلاء وعزة المؤمن إلى المكافأة يعني في هذه الحالة يكافئ ويعاقب بل يظن به هذا الهوان يعجبني الرجل إذا سيم هونا دعته الأنفة إلى المكافأة وجزاء سيئة مثلها فبلغ كلامه الحجاج فقال لله ضر أي رجل بين جنبيه وتمثل ولا خير في عرض امرئ لا يصونه ولا خير في حلم امرئ ذل جانبه يعني يتحلم وهو في حالة المذلة لكن الحلم يكون قيمته في حالة الايه العزة والقدرة على الانتصار فهذا هو الذي يحمد أما حلم مرغما وهو في حال مذلة وهوان فهذا لا يمدح ولذلك تمثل الحجاج ولا خير في عرض امرئ لا يصونه ولا خير في حلم امرئ ذل جانبه وقال أعربي لابن عباس رضي الله عنهما أتخاف علي جناحا إن ظلمني رجل فظلمته فقال له العفو أقرب للتقوى فقال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وقال المتنبي من الحلم أن تستعمل الجهل دونه إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم يعني إذا كان الحلم يعني يشينك بمزيد من المذلة والهوان ويطرق ويفتح السبل لمزيد من الظلم فالحلم هنا لا يمدح ولا يطلب ومن الحلم أن تستعمل الجهل دونه في هذه الحالة أسلك سبيل الجهل الجهل بمعنى الجهل العملي ولكن المقصود به هنا الإيه الانتقام والقصاص واضح وأخذ الحق ومن الحلم أن تستعمل الجهل دونه متى إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم إذا كنت حينما تحلم يزداد المظالم ويزداد الهوان فاستعمالك الجهل في هذه الحالة هو من الحلم هذا معنى القول كلام المتنبي ثم يقول البرقوقي شارح الديوان ديوان المتنبي يقول الحلم الأنات والعقل والجهل هنا نقيض الحلم والمظالم جمع مظلمة وهي الظلم يقول إذا كان حلمك داعيا إلى ظلمك فإن من الحلم أن تجهل لأن الحلم إنما يلجأ إليه لتدارك الشر فإذا تفاقم الشر ولم يتدارك الشر إلا بالجهل كان الجهل حلما فلا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر أما الاستثناء في قوله تبارك وتعالى إلا من ظلم فهو إما متصل وإما منقطع فعلى الأول إذا قلنا أن الاستثناء متصل فيه وجهان الأول قول أبي عبيدة أن هذا من باب حذف المضاف يعني إيه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا جهر من ظلم إلا جهرا من ظلم. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. الثاني قول الزجاج المصدر وهنا بمعنى الفعل، يعني لا يحب، ده كله على أن الاستثناء متصل، يعني لا يحب الله المجاهر بالسوء إلا من ظلم، لا يحب الله المجاهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وعلى أنه منقطع، الاستثناء يكون منقطع، فإلا تكون بمعنى لكن، يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لكن المظلوم له أن يجهر بظلمته. وكان الله سميعا عليما، فيه وعد للمظلوم بأنه تعالى يسمع شكواه ودعاءه ويعلم ظلم ظالمه، كما قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ووعيد له أيضا بأن يتعدى في الجهر المأذون فيه، وعيد للظالم ووعيد للمظلوم، وعيد للوعد للمظلوم ووعيد للمظلوم أيضا. كيف يكون ذلك؟ وعد للمظلوم إن وكان الله سميعا عليما، كان يعني ولم يزل متصفا طبعا، وكان الله سميعا عليما، فيه وعد للظالم بأنه تعالى سميعا يعني يسمع شكواه ودعاءه ويعلم ظلم ظالمه، واضح. ووعيد له أيضا يعني احذر أن تتعدى حدودك في الانتصاف من ظالمك، لك حدود كما ذكرنا، إذا شتمك تشتمه بمثل تشتمه مثل ما شتمك، لكن إذا كذب عليك الشتيمة لا يجوز لك أن تقابلها بإيه، مثلا إذا خانك نوع من الخيانة وغدر بك، فلا يجوز لك أن تكذب وتقول أنا أقتص منه، لأن الخيانة محرمة من حق الله سبحانه وتعالى، فالمسلم لا يكذب ولا يعني ولا يخون. مثلا إذا انتهك عرضك لا يحل لك أن تنتهك عرضه، مثلا واضح. إذا سرق مالك هل يحل لك أن تسرق ماله؟ لا، واضح. وعيد للمظلوم أيضا بأن يتعدى في الجهر المأذون فيه، بل ليقل الحق ولا يقذف بريئا بسوء، فإنه يصير عاصيا لله بذلك. ثم حتى سبحانه وتعالى على العفو بعدما جوز الجهر بالسوء وجعله محبوبا، حثا على الأحب إليه والأفضل عنده، وإلا دخل في الكرم والتخشع والعبودية. فقال سبحانه وتعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا أي طاعة وبرا، أو تخفوا يعني تعملوه سرا، أو تعفوا أي تتجاوزوا عن سوء أي عن ظلم فإن الله كان عفوا قديرا، أي يعفو عن الجانين مع قدرته على الانتقام. يعني هذه صفة الله سبحانه وتعالى أنه عفو قدير، يعفو عن الجاني مع أنه قادر على الانتقام. فكذلك فكونوا إذا قدرتم على الانتقام فأولى وأفضل بكم أن تعفوا. فعليكم أن تقتدوا بسنة الله بالعفو مع القدرة. فثمرة هذه الآية في الحث على العفو، وأن لا يجهر أحد لأحد بسوء وإن كان على وجه الانتصار، حملا على مكارم الأخلاق. وإنما كان المقصود العفو لأن ما قبلها في ذكر السوء والجهر به. فمقتضى السياق لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، فإن عفى المظلوم عنه ولم يدعو على ظالمه ولم يتظلم منه فإن الله عفو قدير. وإنما ذكر قبله إبداء الخير وإخفاءه توطئة للعفو عن السوء، لأنه يعلم من يعلم من مدح حالي الخير السر والعلانية أن السوء ليس كذلك جهرا وإخفاء، فينبغي العفو عنه وتركه. قال ابن كثير ورد في الأثر أن حملة العرش يسبحون الله، فيقول بعضهم سبحانك على حلمك بعد علمك، ويقول بعضهم سبحانك على عفوك بعد قدرتك. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وأصل الحديث يعني صدر الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أحلف عليهم، ثلاث أحلف عليهم، وهو الصادق المصدوق لكن الحلف هنا لمزيد التأكيد، لأن بعض الناس قد يستغرب من ذلك، ما نقص مال من صدقة، يعني الصدقة لا تنقص المال أبدا، وهذا من ليس عنده يقين يعني قد يعني يعني يستغرب. واضح. لذلك حلف النبي عليه السلام تأكيدا لهذه الحقائق، فيقول في نفس الحديث ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقال الرازي: اعلم أن معاقد الخير على كثرتها محصورة في أمرين: صدق مع الحق، وخلق مع الخلق. والذي يتعلق مع الخلق محصور في قسمين: إيصال نفع إليهم ودفع ضرر عنهم. فقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوا، إشارة إلى إيصال النفع إليهم، أو تعفو، إشارة إلى الضرر، إلى دفع الضرر عنهم. فدخل في هاتين الكلمتين جميع أنواع الخير وأعمال البر. نكتفي الليلة بهذا القدر. طبعا نحن بهذه يعني هذه الآية: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلى قوله تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. هاتانهما الآيتان الأوليان من الجزء الثالث أو من الحزب الحادي عشر، وبذلك نكون قد ختمنا تفسير الحزب العاشر من سورة النساء. إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم الامتحان كما تعودنا في تفسير الحزب العاشر من سورة النساء. فالأوراق موجودة، وإذا لم تكفي الأوراق يمكن إخوة أن يصهروا من بعض، يعني تنتقلوا منها نسخة. تفسروا عن الاستمرار في هذه الرحلة المباركة في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وفهمه، لأن يعني هذه الفرصة هي بركة الروح الجماعية والتعاون على حفظ القرآن وفهمه والعمل به. لا شك أن الإنسان إذا كان منفردا قد لا يجد نفس المهمة في هذا العمل الصالح. فالتحضير دائما، يعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقوله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فلا نذهب في ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم اختبار في هذا الحج. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.